طابت مجالسنا وفاح أريجها، وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره، فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكة المكرمة والبيت العتيق، الآن الحدث هو المشاركة الشريفة النبيلة في إعادة بنيان هذا البيت العتيق بعدما تضعضع واهتز بنيانه للسيل الذي أصابه والحريق الذي شب فيه. هذا الخير العظيم في إعادة البناء، ذاك البناء الذي ابتدأه إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ذاك البناء الذي باشره إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، الآن الشرف لمن يشارك في ذات الخير وهو إعادة بناء الكعبة. وكان من المشاركين حينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ممن شارك فيها، وكان عمره الشريف عليه الصلاة والسلام حينها كان في 35 من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، أي قبل نبوته بخمسة أعوام شارك صلى الله عليه وسلم. ولكن وهو يشارك، المشاهد والمتأمل لما سيحصل الآن بجوار البيت سيشهد أمرا عظيما كريما نبيلا، وهو المشاركة منه عليه الصلاة والسلام تكون بمصاحبة لأحد أعمامه، ذاك العم هو العباس بن عبد المطلب، واحفظوا هذا. العباس رضي الله عنه وارضاه كان صنو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قريب العمر منه عليه الصلاة والسلام، يفصل بينهما عامين، العباس أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين، يتقدم فيه بالعمر في عامين، وقريب العمر وكثير الملازمة له، والسيرة في صحيح السيرة النبوية أحداث هائلة، كان العباس دوما شريك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا هذه الحادثة بناء البيت، سنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك والعباس بجواره. كذلك من الأحداث في حال الدعوة السرية، عندما بدأ البعض من الناس يسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يتكتم حتى لا يزداد أذى قريش، كان العباس يقف للدفاع عن الضعفة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأحداث التي شاركه فيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس، بيعة العقبة، عندما قدم الأنصار يريدون مبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام 13 من البعثة قبل الهجرة، في العام 13 من البعثة قبل الهجرة، كان موجودا ليلتها لإبرام البيعة، كان العباس حاضرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأحداث التي تقارب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العباس، أن أبا طالب الذي رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن كان في 8 من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم حتى زواجه بخديجة في 25 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، هذه المدة كان واضح أن أبا طالب رجل فقير لا مال له، فعندما أصبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مالا اشترك هو والعباس في التخفيف عن أبي طالب، وكانت صورة التخفيف كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لواحد من ذرية أبي طالب، وكفالة العباس لواحد من ذرية أبي طالب. أبو طالب كان له ذرية من الذكور والإناث، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ واحدا منهم وهو علي بن أبي طالب، وتربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس كفل جعفر بن أبي طالب شقيق علي كفله، وهذه من الشراكة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس، اشترك في التخفيف عن أبي طالب للنفقة التي يبذلها على أولاده، فكفل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا وكفل العباس جعفر. كذلك من الأمور التي جمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعباس، عام الفتح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأي العباس في الدخول وإعطاء الأمان والكلام مع الناس، لأن العباس من أشراف قريش وساداتهم وله كلمة بينهم، رضي الله عن عباس وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. كذلك من الأمور التي اشترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس أيضا حادثة حنين، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم، عندما انجفل الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى معه إلا القلة من آل بيته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وكان في القلة العباس، وقف منافحا مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب صوت جهوري، صوت عالي واضح، فوقف على صخرة وبدأ يصيح في الناس يناديهم حتى يرجعون ثانية إلى ساحة القتال. هذه من المواقف التي شاركه فيها صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عباس. كذلك من المواقف التي اشترك فيها رسول الله مع العباس مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه متكئا على العباس وعلى علي أسنداه حتى قام بين الناس يخطب فيهم صلى الله عليه وسلم. وعندما حصلت الوفاة له صلى الله عليه وسلم كان العباس رضي الله عنه وارضاه هو ممن شارك في غسله صلى الله عليه وسلم ودفنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عباس. هذه المشاركة المشاهدة دوما في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع العباس حصلت أيضا في ذاك اليوم يوم البناء، وهم يبنون اشترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العباس لنقل الحجارة ورفع البناء، وهم يفعلون ذلك شاهد العباس العناء الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الحجارة الثقيلة في الشمس الحارقة والتهاب الصخر، فأشار العباس شفقة منه رضي الله عن عباس على ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نبوته بخمسة أعوام، شفقة منه على رسول الله أشار عليه بأن يحل إزاره. الإزار هو ما يلبس من الجزء السفلي للرجل يسمى بالإزار، كحال المحرم أن يحل من إزاره شيئا فيرفعه ليجعله على عاتقه الشريف عليه الصلاة والسلام، فإن حمل الحجارة أصابت الحجارة بخشونتها وسخونتها وحرارتها أصابت الرداء ولي أصابت الإزار لا تصب جسده صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث جابر قال العباس رضي الله عنه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبين دون الحجارة على منكبيك دون الحجارة، فحله النبي صلى الله عليه وسلم فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه. وهذه حكمة الله، لأنه بهذا الأسلوب حل الإزار ورفعه للأعلى لحمل الثقل عليه ربما يكون هذا الإزار عرضة لأن يتكشف فتظهر العورة. كرامة الله لرسوله عليه السلام حفظا لعورته لم يدم ذاك طويلا، وفي رواية خر عليه الصلاة والسلام إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، لم تنكشف له عورة عليه الصلاة والسلام، وحفظه الله من ذلك. وإن كان منشأ الأمر هو الشفقة من العباس لكن قد تؤدي إلى كشف عورة، فحجب الله سبحانه وبحمده عن رسوله صلى الله عليه وسلم ذاك الفعل بما أصابهم من غشيان وسقوط صلى الله عليه وسلم. ستر العورة مطلب، قال الله جل وعلا من سورة الأعراف يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال المفسرون رحمهم الله يواري سوآتكم، السوءة هي العورة، وسميت العورة سوءة لأن كشفها يسوء صاحبها، فأوجب الواجبات في اللباس أن يكون هذا اللباس ساترا للعورة. هذا أول منزلة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا يستر عورته. وريشا، الريش في اللغة أي الزينة، يشرع في الإسلام التزين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فالزينة في الإسلام مطلب ويؤجر العبد فيها أيضا. ثلاثة ولباس التقوى، فكيف يكون لباس التقوى؟ يكون لباس التقوى بأن يكون ساترا ويحمل زينة ثلاثة، ويستخدم كل ذلك في طاعة الله وعبادته، فيكون تقوى يؤجر بها عند الله. هذا الستر وهذه الحشمة، هذا خلق عظيم في الإسلام، هو خلق الحياء الذي كان يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم. خلق الحياء شرف يتصف به الرجل تتصف به المرأة، الحياء مطلب. لدرجة أن الذي ينسلخ عنه لا شعور معه. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شراح السنة رحمهم الله قوله عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فاصنع ليس الإباحة، ولكن هذا التصوير لحال المنسلخ من الحياة. الذي ينسلخ عن الحياة حقيقة فعله أنه يفعل أفعالا قبيحة لا يرتضيها العاقل فضلا عن المؤمن، لكن سبب فعله ذاك هو انسلاخه من الحياة. الحياة الذي قالوا فيه: يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طابت مجالسنا وفاح أريجها وتنورت من ذكر سيرة أحمد المرسل الهادي البشير المصطفى، في الاقتداء به السعادة والهدى.
الله فضله وأعلى ذكره فغدا إماما للبرية سيدا، فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى، للسالكين ومن بسيرته اقتدى.